بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما سبق أن السيد الصادر قدس سره ذكر تصويرا لمبنى المحقق النائيني يبتني على أن الجعل الأول مهمل، وذلك لأن التقييد والإطلاق لحاضان زائدان على الماهية، فبما أنهما لحاضان زائدان على الماهية والتقييد مستحيل فالإطلاق مستحيل، فلذلك يضطر المولى لجعل الأمر بإزاء الماهية المهملة. ثم أورد عليه السيد الصادر بأنه إن لم يكن هناك تقييد، إن كان يكفي عدم التقييد فهذه القضية في قوة القضية المطلقة، وإن كان لا يكفي عدم التقييد فهذه القضية في قوة القضية المقيدة، وعلى كلا الفرضين لا حاجة إلى متمم الجعل الذي ذكره المحقق النائيني قدس سره. ويلاحظ على ما ذكر، أما أصل التصوير لمطلب المحقق النائيني فغير تام، إذ المفروض أن المحقق النائيني قدس سره يرى بأن الإطلاق هو عبارة عن عدم التقييد في مورد يمكن فيه التقييد، لا أن الإطلاق لحاظ زائد على الماهية، بل إن الإطلاق نفس عدم التقييد لكن في مورد قابل للتقييد، وبالتالي فالدفاع عن المحقق النائيني بتصوير أن الأمر جعل بإزاء الماهية المهملة لأجل أن الإطلاق زائد أو لحاظ زائد على الماهية مما لا يجتمع مع مطلب المحقق النائيني، كما لا يجتمع مع مبنى سيدنا الخوئي قدس سره، حيث إن مبنى سيدنا الخوئي قدس سره أن الإطلاق وإن كان لحاظا زائدا على الماهية إلا أنه متعين حين امتناع التقييد، فتصوير المطلب بجعل الأمر بإزاء الماهية المهملة لا مقيدتان ولا مطلقتان لا ينسجم مع مبنى سيدنا الخوئي قدس سره، وبالتالي ما ذكر من التصوير لا ينفع لا دفاعا عن النائيني ولا ينفع نقاشا لسيدنا الخوئي قدس سره، إذ لا ينسجم هذا التصوير لا مع مبنى النائين من أن الإطلاق عدم التقييد، ولا مبنى سيدنا الخوئي من أن الإطلاق متعين عند امتناع التقييد. هذا من حيث أصل التصوير. وأما من حيث الإشكال على التصوير، حيث إن السيد الشهيد طاب ثراه بعد أن صور مطلب المحقق النائيني، أشكل عليه بأنه إما أن يكفي في سراية الحكم عدم التقييد، إذن هذه القضية مطلقة في قوة المطلقة، وإن جعل الأمر بإزاء الماهية المهملة لكنها في قوة المطلقة لأنه يكفي في السراية عدم التقييد، وإن كان لا يكفي في السراية عدم التقييد فهذه القضية في قوة القضية المقيدة، وعلى كل حال لا نحتاج لمتمم الجاعل لأنها إما في قوة القضية المطلقة أو في قوة القضية المقيدة، فلا حاجة لمتمم الجعل، لا المفيد فائدة الإطلاق ولا المفيد فائدة التقييد. ولكن هذا غير تام، فإن محل البحث خصوصاً لدى المحقق النائيني قدس سره في الكاشف عن سعة الغرض، وبالتالي بما أن محل البحث في الكاشف عن سعة الغرض فلا يكفي عدم التقييد في الكاشفية عن سعة الغرض، بل الكاشف عن سعة الغرض عدم التقييد في مورد إمكان التقييد لا مجرد عدم التقييد. فإذا لم يكن عدم التقييد كاشفا عن سعة الغرض فكيف يقال بأن القضية في قوة القضية المطلقة؟ إذا كان عدم التقييد في مورد امتناع التقييد مما لا كاشفية له عن سعة الغرض فلا يعقل أن تكون هذه القضية في قوة القضية المطلقة بمجرد عدم التقييد. كما أنها ليست في قوة القضية المقيدة، والسر في ذلك أنه حتى لو فرضنا أن المجعول بإزاء الماهية المهملة أمر حقيقي، بمعنى أن الشارع أصدر أمرا حقيقيا بإزاء الماهية المهملة وقال حنط الميت لا مطلقا ولا مقيدا، مع ذلك هو ليس في قوة القضية المقيدة. لما؟ لأن غاية ذلك أن الإتيان بالتحنيط عن قصد الامتثال قدر متيقن، الإتيان بالتحنيط عن قصد الامتثال قدر متيقن مما هو مسقط للأمر، قطعا الإتيان بالتحنيط عن قصد الامتثال مسقط للأمر، ولكن هل هو الامتثال للأمر أم لا؟ إذ لعل متعلق الأمر التحنيط لا لا بقصد الامتثال. نعم القدر المتيقن من الأمر بالتحنيط على نحو الإهمال هو أن لو أتيت بالتحنيط عن قصد الامتثال فهذا مسقط للأمر، لكن هذا هو مصداق الامتثال، هذا هو الكلام. ولأجل ذلك إذا شك في دخالة قصد الامتثال أم لا في موردي جعل الأمر بإزاء القضية المهملة تجري البراءة عن دخله، فيمكن للمكلف أن يأتي بالتحنيط لا بقصد الامتثال. والنتيجة المتحصلة هي أن جعل الأمر بإزاء القضية المهملة لا مطلقة ولا مقيدة لغو، لأنه لا يكشف عن حدود الغراض من جهة، لا يكشف عن حدود الغراض ولا محدد لمقام الامتثال. فبما أنه لا يكشف عن حدود الغرض ولا يكون محددا لمقام الامتثال فصدوره شنو؟ لغو من المولى. بعد بيان استحالة الإهمال أو لغويته نصل إلى النتيجة التي يريدها سيدنا الخوئي قدس سره، وهي أن الإطلاق، تبعوا الآن إلى النتيجة، أن الإطلاق الكاشف عن سعة الغرض الذي هو عبارة عن لحاظ عدم القيد متعين وكاشف عن سعة الغرض. فالسيد الخوئي يدعي دعويين ويطرح قضيتين. القضية الأولى أن الإطلاق بمعنى اللحاظ في فرض امتناع التقييد متعين، والقضية الثانية أن الإطلاق في مورد امتناع التقييد مع أنه متعين مع ذلك يكشف عن سعة الغرض ويفي بتمامية الجعل. فهو يدعي دعويين. نجي إلى الدعوة الأولى، إن الإطلاق بمعنى اللحاظ متعين في مورد امتناع التقييد. والوجه في ذلك له بيانان. البيان الأول، إن الإطلاق الذاتي مساوق للإطلاق اللحاظي، أي لا يتصور إطلاق ذاتي إلا ومعه إطلاق لحاظي في مورد سعة الغرض. بيان ذلك، إن المولى إذا أدرك الغرض وأحرز حدوده فهو إما أن يلحظ متعلق الأمر مقيدا أو يلحظه مطلقا، لأن الغرض إما مع القيد أو لا مع القيد. فرؤية الغرض منشأ لرؤية متعلق الأمر مع القيد أو لا مع القيد. لأجل ذلك لا يمكن للمولى أن لا يلاحظ الماهية، مستحيل، لأن الجعل إنشاء والإنشاء متقوم باللحاظ. فلا يتصور أن المولى لا يلحظ متعلق جعله، هذا مستحيل. إذن لا محالة سيلحظ متعلق جعله بعد إدراكه للغرض، هذا أمر قطعي. فإذا لاحظ متعلق جعله فإما أنه لاحظ التحنيط مع القيد، أو لاحظ التحنيط لا مع القيد. فإن ملاحظة التحنيط مع القيد تقييد، وإن ملاحظة التحنيط لا مع القيد إطلاق، لكن سموه إطلاق ذاتي. لما؟ لأن ملاحظة التحنيط لا مع القيد يوجب سراية التحنيط لكل أفراده ومصاديقه قهران، أراد المولى أم لم يرد. متى ما لاحظ ماهية التحنيط لا مع القيد انطبقت على جميع مصاديقها قهران، وهذا معنى الإطلاق الذاتي. فإذا لحاظ الماهية لا مع القيد هذا أمر لا بد منه في مقام الجعل، وهذا هو الإطلاق بنظر النائيني، بنظر سيد الصادر. غاية ما في الباب أن النائيني يقول لحاظ الماهية لا مع القيد إنما يكون إطلاقا كاشفا عن سعة الغرض إذا كان التقييد ممكنا، وإلا نسميه إهمال، وإلا الحقيقة ما تتغير. لحاظ الماهية لا مع القيد إن كان التقييد ممكنا نسميه إطلاق، إن كان التقييد غير ممكن نسميه إهمال، وإلا هو هو لا يتغير. وهذا هو معنى الإطلاق عند السيد الصادر، لذلك يقول تقابله مع التقييد تقابل السلب والإيجاب، أمكن التقييد أم لم يمكن. إذن الإطلاق الذاتي يفرض نفسه في حال عدم التقييد ولو لعدم إمكانه. وحينئذ يأتي كلام سيدنا الخوئي قدس سره، أنتم ستلاحظون الماهية لا مع القيد على كل حال، هذا شيء مفروغ عن عند الجميع، لكن إن كان هذا الجعل مقترنا برؤية سعة الغرض، بمعنى أن المولى أدرك الغرض وأدرك سعته، فالجعل مقترن برؤية سعة الغرض، فلا محالة شئتم أم أبيتم، من رأى سعة الغرض رأى أن لا دخل للقيد في متعلق جعله، ولا يمكن التفكيك بينهما. لأنه ما دام يرى أن غرضه واسع حتما في نفس الوقت يرى أن متعلق جعله شنو لا دخل للقيد فيه، فلا محالة سيقترن لحاظ الماهية لا مع القيد سيقترن بشنو؟ بلحاظ الماهية مع لحاظ عدم دخل القيد، تصورا وتصديقا. كما أن المولى تصور الغرض لا مع القيد وصدق بأن الغرض لا دخل للقيد فيه، كذلك يتصور مباشرة أن متعلق أمره وهو التحنيط، يتصور مباشرة أن متعلق أمره وهو التحنيط مما لا دخل للقيد فيه تصورا وتصديقا، وهذا معنى الإطلاق اللحاظي. فالإطلاق الذاتي لحاظ الماهية لا مع القيد، والإطلاق اللحاظي لحاظ الماهية المقترن بلحاظ عدم دخل القيد المعبر عنه بالرافض. وبعبارة أخرى، تارة تكون الماهية ملحوظة على نحو لا بشرط، وتارة تكون لا بشرطية ملحوظة مضافا للحاظ الماهية. فعلى مبنى السيد الصادر والمحقق النائيني الإطلاق هو لحاظ الماهية لا بشرط، لكن اللا بشرطية مو ملحوظة كوصف، مو ملحوظة. وعلى مبنى سيدنا الخوئي قدس سره من أن الإطلاق لحاظ اللا بشرطية نفسها ملحوظة، لاحظ الماهية بصفة اللا بشرطية، فاللا بشرطية ملحوظة. وبنظره ما لم تلاحظ الشرطية لا يكون هذا الإطلاق كاشفا عن سعة الغرض، لأن الكاشف عن سعة الغرض فعل اختياري صادر من المولى، ولا يكون الفعل الاختياري الصادر من المولى بحيث يكون كاشفا عن سعة الغرض في فرض عدم إمكان التقييد، إلا لحاظ لا بشرطية، لا مجرد لحاظ الماهية لا بشرط. هذا هو البيان الأول لكلامه قدس سره. فإذن ثبت بهذا البيان أن امتناع التقييد يعين على المولى، مو بكيفه، امتناع التقييد يعين على المولى أن يلاحظ المتعلق شنو مع لحاظ لا بشرطية، لأنه متى أدرك أن الغرض واسع وصدق به أدرك أن متعلق أمره لا بشرط، وصدق بأن لا دخل للشرطية في متعلق أمره. البيان الثاني أن يقال بأن الجعل والاعتبار الصادر عن جد من المولى هو الجعل المطابق للغرض، وإلا فالجعل الذي لا يطابق الغرض لغون. إذن الجعل الصادر عن المولى عن جد، عن إرادة جدية، ما كان جعلا متطابقا مع غرض المولى، بحيث يكون الجعل حافظا لغرضه مؤديا لملاكه. فإذا كان الجعل الجاد هو الجعل المطابق للغرض، إذن كما ذكر في تعليقته على أجود التقريرات، إذن فمتى أدرك المولى الغرض وحدوده لم يصدر منه جعل جاد إلا بجعل متطابق مع غرضه، فهو إما أن يرى متعلق جعله مقيدا أو مطلقا. فإن لم يكن مقيدا، إما لأن القيد لا دخل له أو لامتناع التقييد، فإذا كان يرى سعة الغرض اقترن لا محالة لحاظ متعلقه بلحاظ عدم دخل القيد في متعلق الجعل والأمر، وإلا لم يكن جعلا متطابقا مع غرضه بل كان لغوان. ولذلك قلنا بأن جعل الأمر بإزاء الماهية مهمله بأن يقول خلاص أنا لا ألحظها مقيدة، لا ألحظها مطلقة، لا ألحظ رفض القيد، لا ألحظ عدم دخل القيد، هذا لغوان، لأنه لا يكشف عن حدود الغرض من جهة، وفي نفس الوقت لا يكون موجبا لتحديد مقام الامتثال بحيث يمنع من جريان البراءة عند الشك في دخل القيد وعدم دخله. هذه الدعوة الأولى لسيدنا الخوئي، وهي دعوة تامة عظيمة جليلة. ونحن عدة أيام قمنا بتقريب كلامه، لأننا نتبنى كلامه وهو الصحيح وهو المسلك الصحيح. أما الدعوة الثانية وهي أن الإطلاق مع أنه متعين مع ذلك يكشف عن سعة الغرام، بلحاظ أنه أمر وجودي وهو لحاظ لا بشرطية، لحاظ عدم الدخل. فسيدنا الخوئي قدس سره لا يدعي أن استحالة التقييد تفرض تكوينا على المولى أن يلاحظ عدم القيد، حتى يقال بأنه أمر قهري غير اختياري، فكيف يكشف عن سعة الغرض وهو أمر قهري يفرض نفسه على المولى؟ لا، ما يدعي هكذا، وإنما يقول عدم التقييد لعدم دخل القيد في الغرض، سواء كان التقييد ممكن أو مستحيل ما يخصنا، عدم التقييد لعدم دخل القيد في غرض المولى يوجب من المولى الحكيم الذي يكون جعله متطابقا مع غرضه وملاكه أن يلحظ عدم دخل القيد في متعلق جعله، أن يلحظ ألا بشرطية، لأنها مفروضة عليه تكوينان كي لا تكون كاشفة عن سعة الغرض، بل هو فعل اختياري صادر منه بمقتضى الحكمة ومطابقة الجعل للغرض، لأنه أمر تكويني يفرض عليه كي لا يكون فيه قابلية الكشف عن سعة أغراض المولى. هذا إذا كان غرضه في السعة، وأما إذا كان غرضه في التقييد، والمفروض أن التقييد مستحيل وغرضه في التقييد، فلا بد أن يلحظه مقيدا في رتبة سابقة بحيث يمنع سعته ويوجب الضيق الذاتي له، وهذا ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.